لسان عربي تقدم.
فتح القسطنطينية من كتاب ساعات القدر في تاريخ البشرية لستيفان سفايغ. الترجمة محمد جديد.
يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد.
إدراك الخطر. في الخامس من شباط عام 1451 يأتي ساع سري أكبر أبناء السلطان مراد، وهو محمد البالغ من العمر 21 سنة في آسيا الصغرى. يأتيه بخبر مفاده أن أباه توفي، ومن دون أن يتفاهم هذا الأخير مع مستشاريه ولو بكلمة واحدة، يرمي الأمير الداهية الماكر بمقدار ما هو مفعم بالطاقة والحيوية بنفسه على أفضل خيوله، وفي كرة واحدة يضرب بصوته جواده الأصيل الرائع على مدى الأميال 120 إلى أن يبلغ مضيق البسفور، وينتقل على الفور إلى جاليوبولي على الساحل الأوروبي، وهناك فحسب يكشف النقاب لأخلص خلصائه عن موت والده، ويجمع لكي يتمكن من سحق أي مطالبة أخرى بالعرش بصورة مسبقة قوة مصطفاة من النخبة، ويقودها إلى أدرنة حيث يعترف به ومن دون معارضة صاحب الأمر والنهي في الدولة العثمانية. وكان من أولى تصرفات محمد في الحكم أنه يكشف على نحو رهيب عن تصميم لا هودة فيه، ولكي يتخلص بصورة مسبقة من أي خصم له من الدم ذاته، يأمر بخنق أخيه القاصر في الحمام. وعلى أثر ذلك تماما، وهذا أيضا يثبت مكره ووحشيته القائمتين على التروي والتفكير المسبق، يلحق بالقتيل القاتل الذي استأجره لهذه الفعلة. على أن الخبر الذي يفيد أن محمدا هو الفتى صاحب العاطفة الحارة والنزاع إلى المجد قد أصبح سلطانا على الأتراك بدلا من مراد الأكثر حذرا وتبصرا، يملأ بيزنطة بالفزع، إذ يعلم القوم عن طريق 100 من المستطلعين أن هذا الطامح قد أقسم أن يدخل في ملكه حاضرة العالم السالفة، وأنه ينفق على الرغم من صباه الأيام والليالي في الاعتبارات الاستراتيجية في هذه الخطة التي هي خطة العمر، غير أن كل التقارير تنبئ في الوقت ذاته بالإجماع عن ألوان المؤهلات العسكرية والدبلوماسية الفائقة للباديشاه الجديد. فمحمد يجمع بين الخصلتين في وقت معا، بين التقوى والقسوة، وبين حرارة العاطفة والخبث، وهو امرئ ذو ثقافة وعلم ورجل محب للفن، يقرأ سيرة صاحبه قيصر وسير الرومان باللاتينية، وهو في الوقت نفسه بربري يهرق الدماء كما يهرق الماء. وهذا الرجل ذو العينين الثاقبتين الكئيبتين والأنف الحاد الذي ينم عن الشراسة والذي يحاكي أنف الببغاء، يثبت في وقت واحد أنه عامل لا يعتريه الكلل، وجندي جسور، ودبلوماسي لا يردعه عائق، وكل هذه الطاقات الخطيرة تحدث آثارها في وجهة مركزية في الفكرة ذاتها، وهي أن يفوق جده بيازيد وأباه مراد اللذين لقنا أوروبا التفوق العسكري للأمة التركية الجديدة بأشواط بعيدة. غير أن اختياره الأول، وهذا ما يعرفه القوم وما يشعرون به، سيكون بيزنطة، هذا الحجر الكريم الرائع الذي هو آخر ما تبقى من تاج قسطنطين وجستنيان الإمبراطوري. وهذا الحجر الكريم يقع بالقياس إلى قبضة مصممة على اقتحامه في موقع غير محمي في الواقع، وهو قريب في متناول اليد، وهذه الإمبراطورية البيزنطية أو الإمبراطورية الرومانية الشرقية التي كانت في سالف الأيام تشتمل على العالم من فارس إلى جبال الألب، ثم تمتد إلى صحاري آسيا، وكانت إمبراطورية لا يكاد يمكن عبورها في شهور بعد شهور. بات في وسع المرء الآن أن يعبرها في 3 ساعات على قدميه وعلى نحو مريح. وكان من بواعث التفجع أنه لم يتبقى من تلك الدولة البيزنطية شيء سوى رأس بلا جسد وخاصرة من دون بلاد، هي القسطنطينية، مدينة قسطنطين أو بيزنطة القديمة. وحتى من بيزنطة هذا ما عاد تابعا للإمبراطور سوى شطر منها هو اسطنبول الحالية، على حين سقطت جالاتا في أيدي الجنويين، وسقطت كل الأراضي الواقعة وراء جدار المدينة في أيدي الأتراك. وباتت هذه الإمبراطورية إمبراطورية القيصر الأخير على وجه الخصوص مجرد سور دائري هائل يطوف حول الكنائس والقصور والمنازل التي يختلط بعضها ببعض والتي يسمونها بيزنطة. وقد سبق لها أن تعرضت للنهب حتى نخاع العظم من قبل الصليبيين، وجردت من شعبها من جراء الطاعون، وأنهكتها المدافعة الخالدة للشعوب البدوية، ومزقتها الخصومات القومية والدينية، فما عادت هذه المدينة تستطيع أن تقدم الرجال ولا جرأة الرجال لتدافع عن نفسها بطاقتها الخاصة ضد عدو يطبق حواليها بأدرع كأدرع الأخطبوط من كل حدب وصوب منذ عهد بعيد. وبات أورغوان إمبراطور بيزنطة الأخيرة قسطنطين داراغاز عباءة من الريح، وبات تاجه ألعوبة في يد القدر، ولكن لمجرد أنه كان محاصرا من قبل الأتراك، ولأنه كان مقدسا عند العالم الغربي بأسره بفعل الثقافة المشتركة التي دامت 1000 عام، كانت بيزنطة هذه تعني بالقياس إلى أوروبا رمزا لشرفها، ولا يمكن لآيا صوفيا أن تظل باقية من بعد كاتدرائية رومانية قديمة من كاتدرائيات الإيمان، هي الأخيرة والأجمل في المسيحية الرومانية الشرقية قاطبة، إلى حين تتولى المسيحية المتحدة حماية هذا الحصن الأخير الذي بات متداعيا في الشرق. ويدرك قسطنطين الخطر على الفور، ولما كان يداخله خوف مفهوم على الرغم من كل أحاديث محمد عن السلام، فهو يبعث بالرسل وراء الرسل إلى إيطاليا، وبالرسل إلى الباب وإلى البندقية وإلى جنوة، يلتمس إرسال السفن الحربية والجنود، ولكن روما تتردد والبندقية أيضا، إذ كان ما زال يفصل بين عقيدة الشرق وعقيدة الغرب هو الشقاق اللاهوتي القديم. فالكنيسة اليونانية تكره الرومية، وبطرياركها يرفض أن يعترف بالبابا راعيا أعلى. والحق أنه تم الاتفاق منذ عهد بعيد بالنظر إلى خطر الأتراك في فيراريا وفلورنسا، أي في مجمعين، على إعادة توحيد الكنيستين، وفي مقابل ذلك ضمنت بيزنطة المعونة ضد الأتراك. ولكن لم تكد سحابة الخطر المحيق المخيم على بيزنطة تنقشع حتى رفضت المؤتمرات الكنائسية اليونانية إدخال الاتفاقية حيز التنفيذ. والآن فحسب، إذا أصبح محمد سلطانا تنتصر المحنة على العناد الأرثوذكسي، وفي تزامن مع التماس المعونة العاجلة تبعث بيزنطة إلى روما بنبأ إذعانها، ويتم الآن تجهيز السفن الحربية بالجند والذخائر. ولكن يبحر على إحدى السفن مبعوث البابا لإجراء المصالحة بين كنيستي الغرب بأسلوب احتفالي، ولكي يعلن أمام العالم أن من يهاجم بيزنطة فهو يتحدى المسيحية المتحدة. قداس المصالحة. وتكون مسرحية رائعة في ذلك اليوم من أيام كانون الأول، وذلك أن الكاتدرائية الرومانية القديمة الرائعة التي لا نكاد نتمكن بعد من استشعار أبهتها السالفة التي تتألف من المرمر والموزاييك وألوان متعة البصر البراقة. في هذه الأيام وفي ذلك المسجد تحتفل بعيد المصالحة الكبير، وقد ظهر قسطنطين يحدق به كل حملات الألقاب في مملكته ليكون أعلى الشهود قدرا والضامن الأعلى للوفاق الخالد. وغصت القاعة العملاقة وقد أشاعت فيها الضياء الشموع التي لا تحصى، وكان يحتفل بالقداس أمام الهيكل احتفال الأخوة مبعوث الكرسي الروماني إيسيدروس والبطريرك الأرثوذكسي غريغوريوس. ولأول مرة يجري إدراج اسم البابا في الدعاء في هذه الكنيسة من جديد، ولأول مرة يصدح نشيد التقوى صاعدا في أجواء قباب الكاتدرائية الخالدة باللغتين اللاتينية واليونانية، بينما يحمل جثمان الروح القدس في موكب احتفالي من قبل رجال الإكليريوس اللاتين واليوناني المتصالحين معا. ويبدو الشرق والغرب وهذه العقيدة والعقيدة الأخرى وقد ارتبطا إلى الأبد، وأخيرا تتحقق من جديد ذات مرة بعد سنين وسنين من النزاع الإجرامي فكرة أوروبا ومعنى الغرب. ولكن لحظات العقل والتصالح قصيرة وصائرة إلى الزوال في التاريخ، وحتى في اللحظة التي تتزاوج فيها الأصوات في الكنيسة بروح من التقوى في صلاة مشتركة تثور في الخارج في صومعة من صوامع أحد الأديرة حمية الراهب المثقف جناديوس ضد اللاتين وضد خيانة العقيدة الحقة، ولم يكد شريط المصالحة يظفره العقل حتى مزقه التعصب مرة أخرى. وعلى نحو مماثل، بينما كان رجال الكهنوت اليونان يفكرون في الخضوع الفعلي، يتذكر الأصدقاء عند النهاية الأخرى للبحر المتوسط معونتهم الموعودة. والحق أنه يجري إرسال بعض السفن الحربية وبضع مئات من الجند إلى هناك، ولكن المدينة تترك بعد ذلك لمصيرها. الحرب تبدأ، ومن شأن الحكام الجبابرة حين يكونون في طور الإعداد للحرب ولم يعدوا بعد للحرب عدتها الكاملة أن يتحدثوا عن السلام حديثا يبلغ من السخاء أقصى حدوده. وكذلك يستقبل محمد عند ارتقائه العرش على وجه الخصوص رسول الإمبراطور قسطنطين بكلماته الأكثر ودا والأكثر بعثا للطمأنينة على الإطلاق، فهو يقسم بالله ورسوله وبالملائكة والكتاب على أنه يعتزم الالتزام بالمعاهدات مع الباسيليوس التزاما يصل إلى أقصى حدود الإخلاص، غير أن ذلك السيء النية يعقد في الوقت نفسه اتفاقية للحياد المتبادل مع الهنغار والصرب مدة 3 سنوات، أي من أجل تلك السنوات 3 التي يعتزم خلالها أن يدخل المدينة في حوزته. وبعد أن وعد محمد بالسلام الوعد الكافي وأقسم عليه عند ذلك فحسب، يستفز إلى الحرب بانتهاك للقانون، وكان لا يعود إلى الأتراك حتى الآن سوى الساحل الأسيوي من البوسفور، وبذلك كانت السفن تستطيع أن تنتهي من بيزنطة عبر المضيق إلى البحر الأسود دون ما عائق، ومنه إلى مخزن قمحها. ومنذ الآن فصاعدا يعمد محمد إلى إغلاق هذا الممر بأن يأمر ببناء حصن على الساحل الأوروبي عند رومل حصار من دون أن يحمل نفسه مشقة العثور على تبرير، وذلك في الحقيقة عند ذلك الموضع الأضيق على الإطلاق، حيث كان الملك الجريء كسرى يعبر مضيق البحر، وبين عشية وضحاها ينتقل الألوف وعشرات الألوف من عمال الحفر إلى الساحل الأوروبي الذي لا يجوز تحصينه بموجب الاتفاقيات. ولكن ما قيمة الاتفاقيات عند أرباب القوة والبطش؟ فينهبون من أجل مؤنتهم الحقول المجاورة ولا يكتفون باقتلاع المنازل، بل يقوضون أيضا كنيسة القديس ميخائيل ذات الشهرة القديمة للحصول على الحجارة من أجل حصنهم. ويتولى أمر بناء الحصن السلطان بشخصه، وكان لا يقر له قرار في الليل والنهار، وتضطر بيزنطة إلى أن تنظر وهي عاجزة كيف يقطع القوم عليها حرية المرور إلى البحر الأسود خلافا للحق والمعاهدة. وإذا السفن الأولى التي تريد المرور في البحر، وهو المرور الذي كان حرا حتى الآن، تطلق عليها النيران في وسط جو السلام، وبعد اختبار القوة الأول هذا الذي نجح، سرعان ما تغدو كل مدارات أخرى للأمور فائضة عن الحاجة. وفي آب من عام 1452 يستدعي محمد كل آغواته وباشواته للاجتماع، ويعلن إليهم رغبته علانية في مهاجمة بيزنطة والاستيلاء عليها. وسرعان ما يعقب الإعلان الفعل الفض، ويرسل المنادون في كل أنحاء الدولة التركية لجمع القادرين على حمل السلاح. وفي الخامس من نيسان عام 1453 يطغى طوفان عاصف، كأن من بثق على نحو مفاجئ من جيش عثماني لا تدرك الأبصار مداه، على سهل بيزنطة إلى أن يصل إلى ما دون جدرانها بقليل. وكان السلطان يركب على جواده في طليعة قواته في وشاح فخم ليضرب خيمته قبالة باب ليكاس، ولكن قبل أن يدع راية قوته تخفق في الريح أمام مقره الرئيسي، يأمر بأن يبسط بساط الصلاة على الأرض، ويتقدم حافي القدمين ويركع ثلاث ركعات، ومحياه موجه نحو مكة، وتلامس جبهته الأرض، ووراءه مسرحية رائعة يشارك عشرات الألوف إثنى عشرات الألوف من جيشه بالانحناء ذاته وفي الاتجاه ذاته في الدعاء ذاته إلى الله أن يهب لهم القوة وينصرهم. وعند ذلك فحسب ينهض السلطان، وقد تحول الخاشع الذليل مرة أخرى إلى المتحدي، وتحول عبد الله إلى السيد والجندي. ويسرع الآن مؤذنوه العموميون الدلالون ليعلنوا على وقع قرع الطبول وإيقاع النفير على المدى البعيد أن حصار المدينة قد بدأ. الأسوار والمدافع. ولم تكن بيزنطة تتمتع إلا بسلطان وقوة واحدة فوق هذا، وهي أسوارها. ولم يكن قد تبقى لها من ماضيها السالف الذي يشتمل على العالم سوى هذا الإرث الذي يعود إلى زمن أعظم وأكثر سعادة. وكان مثلث المدينة مغطى بدرع من ثلاث طبقات، إحداها منخفضة ولكنها تظل هائلة، إذ تغطي الأسوار الحجرية جناحي المدينة المواجهين لبحر مرمرة والقرن الذهبي. وفي مقابل ذلك ينتشر سور الوقاية الذي يرتفع إلى مستوى الصدر قبالة الأرض المفتوحة، وهو ما يسمى بالسور التيودوسي. وكان قسطنطين نفسه قد جعل لبيزنطة نطاقا من قبل في إدراك منه لما تتعرض له من الأخطار في المستقبل، وكان نطاقا من الأحجار المربعة. وتابع جستانيا بناء هذه الأسوار وتحصينها، غير أن الحصن الحقيقي لم يشيعه إلا تيودوسيوس بسور يبلغ طوله 7 كيلومترات، ما تزال بقاياه التي يلتف حواليها اللبلاب حتى اليوم تقدم شاهدا على قوة بنيانه القائم على الأحجار المربعة. ولما كان يزدان بالأتلام والكوى والأسوار المسننة، وتحميه خنادق المياه، وتحرسه أبراج تربيعية جبارة، وقد أنشئ في سلسلة متوازية من طبقتين أو 3 طبقات، وكان كل إمبراطور من أباطرة الألف عام يستكمله ويجدده مرارا، فقد كان هذا السور الحلقي ذو المهابة والجلال يعد في عصره الرمز المكتمل لاستحالة الاستيلاء عليه. ومثلما كانت هذه الأسوار تهزأ في سالف الأيام بهمج البرابرة الذين ينهالون عليها كالعاصفة التي انطلقت من عنانها، كانت تهزأ أيضا بفصائل الأتراك المقاتلة. كذلك تهزأ هذه اللبنات المربعة أيضا بكل آلات الحرب التي اخترعت حتى تاريخه. وكانت قذائف الدبابات ترتطم بها مرتدة عنها عاجزة كما ترتد الأكباش، وحتى طوابير الميدان والهاونات عن جدارها القائم المنتصب. وما من مدينة في أوروبا أكثر تحصينا وأفضل حماية من القسطنطينية بفضل السور الثيودوسي. على أن محمدا يعرف الآن هذه الجدران على نحو أفضل من أي امرئ آخر، ويعرف قوتها، ولم يكن يشغله في سهر الليالي وفي الأحلام منذ شهور وسنين إلا فكرة واحدة، هي كيفية الاستيلاء على هذه الأسوار التي لا يمكن الاستيلاء عليها، وكيفية تقويض هذه الجدران التي لا يمكن تحويلها إلى أنقاض. وكانت تتراكم على منضدته الرسوم والقياسات والصدوع. وإذن فليبادر إلى تأمين مدافع أقوى أطول وأبعد حملا وأقوى على القذف والإطلاق مما عرفه فن الحرب حتى الآن، أو فليشكل قذائف أخرى من حجارة أقسى وأثقل وزنا وأقدر على السحق والتدمير من كل ما تم إنتاجه حتى الآن. ولا بد من اختراع مدفعية جديدة ضد هذه الأسوار التي لا يمكن الاقتراب منها، وليس هناك حل آخر. ويعلن محمد تصميمه على إبداع هذه الوسائل الهجومية الجديدة بأي ثمن. ومثل هذا الإعلان يبعث من مجرد نفسه ذاتها قوى إبداعية دافعة. وكذلك يظهر بعيد إعلان الحرب لدى السلطان الرجل الأغنى بالاختراع والذي يعد أكثر سباكي المدافع خبرة في العالم، إنه أورباس الهنغاري. والحق أنه مسيحي، وكان قد عرض خدماته على الإمبراطور قسطنطين، ولكنه حين يتوقع التوقع الصحيح، وهو أن ينال من رجل منتصر أجرا أعلى ويجد مهمات أكثر جرأة لفنه، ويعلن استعداده إذا ما وضعت تحت تصرفه وسائل غير محدودة، لئن يسبك مدفعا لم يرى مدفع في مثل حجمه بعد على الأرض أبدا، ويعمد السلطان الذي لا يوجد بالنسبة إليه سعر باهظ، شأنه في ذلك شأن كل مهووس بفكرة واحدة، على الفور إلى تخصيص عمال له بالعدد الذي يريد، وتحمل الفلزات بآلاف العربات إلى أدريانوبل، ويظل سباك المدافع 3 أشهر ويحضر بجهد لا نهاية له القالب الطيني بموجب طرائق التقسية السرية قبل أن يتم السبك المثير للكتلة الملتهبة، ويصيب العمل نجاحا، وتستخرج السبطانة العملاقة وهي أكبر سبطانة عرفها العالم حتى الآن من قالبها، ويتم تبريدها. ولكن قبل أن يتم إطلاق قذيفة الاختبار الأولى، يبعث محمد بالمنادين في أنحاء المدينة بأسرها لتحذير نساء الحوامل. وحين تلفظ الفوهة التي تضاء بنور خاطف كالبرق الكرة الحجرية الجبارة، وتحول هذه جدارا بقذيفة اختبار واحدة إلى أنقاض، يأمر محمد على الفور بأن يصنع سلاح مدفعية كامل بهذه الأبعاد العملاقة. وكانت أول آلة ضخمة لقذف الحجارة كما سوف يسمي الكتاب اليونانيون فيما بعد هذا المدفع وقد تولاهم الفزع، خليقة أن يتم إنشاؤها الآن على نحو موفق. ولكن كان ثمة مشكلة عويصة أيضا، وهي كيف يجر هذا الوحش الهائل عبر تراقيا بأسرها إلى أسوار القسطنطينية. هذا التنين المصنوع من خام الحديد، وتبدأ ملحمة كملحمة الأوديسة لا مثيل لها، وذلك لأن شعبا بأسره وجيشا بأسره يظل على مدى شهرين يجرجر هذا الوحش الهائل الجامد الطويل العنق. وفي البداية تقوم فصائل الفرسان بشق الطريق لحماية الأثر النفيس من كل غارة في دوريات متواصلة، وكان يعمل وراءهم ويرافقهم في الليل والنهار ألوف من عمال الحفر للتخلص من حالات عدم الاستواء في الطريق من أجل النقل الفادح الثقل الذي يفسد الطريق وراءه من جديد على مدى شهور. وقد شد إلى برج العربة 50 زوجا من الثيران، وهي العربة التي كانت تجثم على محاورها السبطانة الهائلة بأوزان موزعة توزيعا دقيقا، مثلما تم في غابر الأيام حمل المسلة عندما انتقلت من مصر إلى روما. وكان هناك 100 رجل يسندون السبطانة التي كانت تترنح من ثقلها الخاص عن اليمين وعن الشمال دون ما توقف، بينما كان في الوقت ذاته 50 من صناع العربات والنجارين مشغولين بغير انقطاع بتبديل العجلات الخشبية وتزييتها وتقوية الدعامات ونصب الجسور. ويعرف القوم أن هذه القافلة العملاقة لا تستطيع أن تشق طريقها عبر الجبال والسهوب إلا خطوة خطوة وبأبطأ خطوة تخطوها الثيران. ويتجمع الفلاحون من القرى ويرسمون شارات الصليب على صدورهم أمام هذا الكائن المعدني الهائل الذي يحمل كأنه إله الحرب من قبل عباده وكهنته من بلد إلى آخر. ولكن سرعان ما تجر إخوة سرير الصب الطيني المصبوبة من الحديد الخام، ومرة أخرى تجعل الإرادة البشرية المستحيل ممكنا، وإذا 20 أو 30 من أمثال هذه الأغوال المهولة تتجلى متألقة بأفواهها المستديرة السود تجاه بيزنطة، وتحقق المدفعية الثقيلة دخولها في التاريخ الحربي، ويبدأ النزال بين أسوار إمبراطور دولة الروم الشرقية وبين المدافع الجديدة للسلطان الجديد.
أمل يلوح مرة أخرى، ورويدا رويدا وبجلد شديد ولكن على نحو لا يقاوم، تقوم المدافع العملاقة بتفتيت أسوار بيزنطة وطحنها بقضمات خاطفة. وفي البداية لا يستطيع كل مدفع أن يطلق أكثر من 6 طلقات أو 7 في اليوم، ولكن السلطان يأتي من يوم إلى آخر بمدافع جديدة ينصبها، وفي غمرة سحب الغبار والخراب تظل تنفتح على الدوام ثغرة جديدة في السور الحجري الذي يتهاوى. والحق أنه كان يجري في الليل من قبل المحاصرين رتق هذه الثقوب بأسافين خشبية تزداد ضغراوتها على نحو مضطرد وبكتل من الكتان. ومع ذلك فما عاد هذا السور الذي يقاتلون وراءه هو السور القديم الفولاذي الذي لا يمكن إلحاق الأذى به. ويفكر 8000 وراء الأسوار وقد تولاهم الفزع، وفي الساعة الحاسمة التي سوف يتقدم فيها 150,000 من مقاتلي محمد للهجوم الحاسم على الحصن الذي بات مثقبا. كان قد آن الأوان وألحت الضرورة إلى أقصى الحدود لكي تتذكر أوروبا والمسيحية وعدهما. وها هي ذي مجموعات من النساء يرقدن مع أطفالهن طوال النهار أمام خزائن الآثار التذكارية في الكنائس، جاثيات على ركبهن، ومن كل أبراج الحراسة يستطلع الجند في النهار والليل لكي يروا أنه يوشك أن يظهر آخر الأمر في بحر مرمرة الذي يعج بالسفن التركية أسطول الإغاثة الباباوي والبندقاني الموعود. وأخيرا وفي 20 من نيسان في 3:00 صباحا تضيء إشارة. لقد استطلع القوم على البعد أشرعة على أنه ليس الأسطول المسيحي الجبار الذي يحلمون به، ولكنه أسطول على أي حال. وكانت الريح تدفع به رويدا رويدا، وتتوجه 3 سفن جنوبية كبيرة نحوهم، ووراءهم 4 سفن أصغر هي 7 قمح بيزنطية أدخلتها السفن الكبيرة 3 في وسطها لتحميها. وعلى الفور تحتشد القسطنطينية بأسرها متحمسة عند أسوار الشاطئ، دعا تحية للمغيثين، ولكن في الوقت ذاته يلقي محمد بنفسه على جواده ويعدو به بأشد أشكال الركوب والعدو من خيمته الأرجوانية إلى الميناء، حيث يجثم الأسطول التركي أمام مرساه ويصدر أمره بالحؤول بأي ثمن دون دخول السفن إلى ميناء بيزنطة، أي إلى القرن الذهبي. وكان الأسطول التركي يبلغ تعداده 150 سفينة من السفن الأصغر بالطبع، وعلى الفور تقرقر في البحر آلاف المجاديف. وكانت سفن السواحل هذه 150 المزودة بالخطاطيف وبقاذفات النار وقاذفات الحجارة تشق طريقها متقدمة نحو السفن الحربية الكبيرة الشراعية الأربع. ولكن لما كانت الريح تدفع هذه بقوة، فقد كانت تسبق السفن الصغيرة وتصل إلى الشاطئ الآخر، حيث تهدر قذائف قوارب الأتراك وتصرخ، على أن السفن الكبيرة تتقدم في مهابة وجلال بأشرعتها المنتفخة المستديرة، غير عابئة بالمهاجمين نحو ميناء القرن الذهبي الآمن، حيث كانت تشد السلسلة الشهيرة من اسطنبول إلى غالاتا لتقدم لهن بعد ذلك الحماية الدائمة من الهجوم والإغارة. وها هي ذي السفن الكبيرة الأربع قد أصبحت الآن عند هدفها، وبات في وسع الألوف على الأسوار أن يتبينوا وجه كل من رجال السفن على حدة، وإذا الرجال والنساء جاثون على ركابهم ليشكروا الروح القدس على الإنقاذ المجيد، وإذا السلسلة تسلسل هابطة في الميناء لتستقبل سفن الغوط. هنالك يحدث دفعة واحدة شيء مثير للفزع، لقد توقفت الرياح فجأة وتقف السفن الشراعية الأربع وقد أصابها الموت الكامل في عرض البحر، وكانت قد أصبحت على وجه الخصوص على بعد بضعة من مرامي حجر من الشاطئ المنقذ. وفي غمرة صراخ تهلل وحشي تنقض العصابة بأكملها من سفن المجاذيف المعادية على السفن الأربع المشلولة التي تنتصب جامدة في البحر بغير حراك، وكأنها أبراج أربعة مثل فحول الكلاب التي تنشب أنيابها في أيل أحمر ذي 16 قرنا. تتشبث السفن الصغيرة بخاطفها بجناحي كل من السفن الكبيرة، وهي تضرب ضربات قوية في الهيكل الخشبي لتنتهي بها إلى الغرق، وهم يتسلقون سلاسل المرسى برجال يتجددون على الدوام ويقذفون الأشرعة بالمشاعل والحرائق ليحرقوها، ويدفع قبطان الأرمادة التركية بحزم وتصميم بسفينة الأميرالية نحو سفينة النقل ليصدمها، وإذا السفينتان تعلق إحداهما بالأخرى مثل حلقتين تشابكتا. والحق أن البحارة الجنوبيين ما زال في وسعهم أن يدفعوا عن أنفسهم أول الأمر من ظهور سفنهم المرتفعة والمحمية بالدروع ضد المتسلقين إلى الأعلى، وما زالوا يطاردون المهاجمين ويردونهم بالفؤوس والحجارة والنار الإغريقية. ولكن سرعان ما يغدو مما لابد منه أن ينتهي الصراع إلى غايته، فهؤلاء كثيرون جدا في مواجهة قلة ضئيلة، وكذلك تضيع السفن الجنوبية. ويا لها من مسرحية تبعث الرعدة في أوصال الألوف الواقفين عند الأسوار، ومثل ما يتابع الشعب في الحلبة ألوان الصراع الدموي، كذلك يستطيع الآن على مقربة بالغة إلى حد الإيلام أن يتأمل بالعين المجردة معركة بحرية، وأن يشهد الدمار الذي لا سبيل إلى تجنبه على ما يبدو، دمار سفنه. فما هي إلا ساعتان على أقصى الحدود وتكون السفن الأربع قد وقعت في أيدي عصابة الأعداء في حلبة الصراع البحري. ألا عبثا كان مجيء المساعدين، عبثا. أما اليونان اليائسون على أسوار القسطنطينية الذين كانوا على وجه الخصوص على بعد مرمى حجر من إخوانهم، فكانوا يقفون ويصرخون وقد تكورت قبضاتهم في غضبة عاجزة، إذ لم يكن في وسعهم أن يعينوا منقذيهم، على أن فريقا منهم يحاول أن يبعث نار الحماسة في الأصدقاء المقاتلين باللفتات الجامحة، وكان آخرون يستصرخون المسيح وكبير الملائكة ميخائيل وكل قديسي كنائسهم وأديرتهم الذين كانوا يحمون بيزنطة منذ كثير من القرون، وقد ارتفعت أيديهم إلى السماء راجين منهم أن يأتوا بمعجزة. ولكن كان ينتظر على الشاطئ المقابل لجالاتا مرة أخرى الأتراك وهم يلجؤون بالدعاء ويتضرعون بالحرارة والحمية ذاتهما طالبين النصر لذويهم. لقد تحول البحر إلى مشهد من مشاهد مسرحية، وتحولت معركة بحرية إلى لعبة متصارعين، وكان السلطان ذاته قد أقبل على جواد يعدو ويخوض بجواده في عمق الماء بحيث يتبلل ثوبه الخارجي محاطا بباشواته، ويصرخ من خلال يديه اللتين تكورتا مجوفتين حتى تحولتا إلى ما يشبه البوق بصوت غاضب في رخطه يأمرهم أن يستولوا على السفن المسيحية بأي ثمن، وما يفتأ يشتم ويهدد بخنجره المقوس المسلول كلما دفع بأحدى سفنه ذات المجاذيف وردت على أعقابها قائلا لأميراله: إذا لم تنتصر فلا تعودن حيا. وما زالت السفن المسيحية الأربع تقاوم، ولكن القتال آذن بالنهاية، وها قد أخذت تنضب القذائف التي كانوا يصدون بها القوارب التركية ذات المجاذيف، وها قد أخذ ينتاب ذراع البحارة التعب بعد قتال دام ساعات ضد القوة التي تتفوق عليهم بمقدار 50 ضعفا. وآذن النهار بالأفول، ومالت الشمس نحو الأفق، وما هي إلا ساعة أخرى وتضطر السفن إلى أن تندفع إلى الشاطئ الذي يحتله الأتراك، حتى وإن لم تكن قد تمكن منها الأتراك ودخلوها بفعل التيار، لقد ضاعوا وضاعوا وضاعوا. هنالك يحدث شيء يبدو للجمهور اليائس المعول المنتحب في بيزنطة كالأعجوبة، فبدفعة واحدة يبدأ هدير خافت وترتفع رياح دفعة واحدة، وعلى الفور تنتفخ الأشرعة المنسدلة في السفن الأربع وتتكور وتغدو كبيرة. لقد انبعثت الرياح التي تاقوا إليها وتضرعوا يلتمسونها، ويرتفع مقدم السفن الشراعية الحربية شأنها شأن المنتصر، ويسبق انطلاقها المفاجئ المتزاحمين الذين يعجون من حولها ويطغى عليهم. لقد أصبحوا أحرارا، لقد تم إنقاذهم. وفي غمرة تهليل الألوف المؤلفة الهادر فوق الأسوار تدخل الآن السفينة الأولى والثانية والثالثة والرابعة في الميناء الآمن، وترتفع سلسلة الحاجز المدلات مسلسلة مرة أخرى لتحميها، وتظل مجموعة السفن التركية وراءها عاجزة متناثرة في البحر. ومرة أخرى يخيم هتاف الأمل كسحائب أرجوانية على المدينة المفهرة اليائسة. الأسطول يتنقل فوق الجبل، ويدوم السرور الغامر عند المحاصرين طوال ليلة، إذ يظل الليل وهو حافل بالخيال يستثير الحواس ويربك الأمل بسم الأحلام الحلو. ويظل المحاصرون طوال ليلة يعتقدون أنهم في مأمن وأنهم قد نجوا، إذ يحلمون أن سفنا جديدة سوف تأتي أسبوعا بعد أسبوع مثلما رست هذه السفن الأربع بالجند والمؤنة ناجحة موفقة، فأوروبا لم تنسهم، وها هم أولاء يرون الحصار وقد ارتفع في غمرة توقعاتهم المتسرعة، ويرون العدو مثبط الهمة مهزومة. ولكن محمدا أيضا حالم من الحالمين، وهو بالطبع حالم من ذلك النوع المختلف والأكثر ندرة إلى حد بعيد، إنه ذلك النوع الذي يعرف كيف يحول الأحلام بإرادته إلى واقع. وبينما تظن تلك السفن الشراعية الحربية أنها آمنة في ميناء القرن الذهبي، يصمم هو خطة تنطوي على جسارة يبلغ من روعتها أنها توضع في إطار تاريخ الحروب على قدم المساواة مع أجراء أعمال هانيبال ونابليون بحق وصدق. وكانت بيزنطة بين يديه مثل ثمرة ذهبية غير أنه لا يستطيع أن يتناولها. أما العقبة الرئيسية في وجه هذا الهجوم فيشكلها هذا اللسان البحري المحفور في الأعماق، وهو القرن الذهبي، هذا الخليج الذي يحاكي في شكله المصران الأعور والذي يؤمن أحد جناحي القسطنطينية. والتغلغل في هذا الخليج غير ممكن من الوجهة العملية، إذ توجد عند مدخله مدينة غالاتا العائدة إلى أهل جنوة، والتي يلتزم محمد بالحياد تجاهها، ومنها تشد سلسلة الحاجز الحديدية بالعرض إلى أن تبلغ مدينة العدو. ولذلك فلا يمكن لأسطوله أن يدخل الخليج بصدمة جبهية، بل لا يستطيع ذلك إلا من الحوض الداخلي حيث تنتهي الأراضي الجنوبية، حيث يمكن الإمساك بالأسطول المسيحي. ولكن أن له أن يؤمن أسطولا من أجل هذا الخليج الداخلي؟ لقد كان في وسع القوم أن ينشئوا مثل هذا الأسطول بلا ريب، غير أن هذا خليق بأن يستغرق شهورا بعد شهور، ولا يريد هذا النافذ الصبر أن ينتظر كل هذا الوقت الطويل. هنالك يصوغ محمد للخطة العبقرية، وهي أن ينقل أسطوله من البحر الخارجي حيث لا يكون مجديا عبر اللسان البري إلى الميناء الداخلي، ميناء القرن الذهبي. وهذه الفكرة الجريئة التي تبهر الأنفاس، وهي أن يجتاز بمئات السفن برزخا جبليا، تبدو بصورة مسبقة ضربا من العبث وغير ممكنة التنفيذ، إلى حد جعل البيزنطيين وأهل جنوة في غالاتا لا يدخلونها في حسبانهم مثلما لم يدخل الرومان ولا النمساويون من بعدهم الانتقالات السريعة عبر الألب من قبل هانيبال ونابليون. وبموجب كل تجارب أهل الأرض لا تستطيع السفن أن تجري إلا في الماء، ولا يستطيع أسطول أبدا أن يجري على جبل، ومع ذلك فهذا على أي حال يمثل السمة الحقيقية لإرادة شيطانية، وهي أنها تحول المستحيل إلى واقع، ولا يستطيع المرء أن يميز العبقرية العسكرية دائما إلا بأنها تهزأ وهي في غمرة الحرب بقواعد الحرب، وتعمد في اللحظة المعنية إلى تعبئة الارتجال الإبداعي بدلا من الطرائق المجربة، وتبدأ عملية هائلة لا يكاد يوجد لها مثيل يقارن بها في حوليات التاريخ. وبكل سكينة وهدوء يعز محمد باستدعاء حطابين لا حصر لهم، يحضرون الأخشاب الأسطوانية، وبتحويل هذه من قبل عمال الورشات إلى ألواح يثبت القوم عليها بعد ذلك السفن المسحوبة من البحر، كما تثبت هذه على حوض للسفن جاف متحرك. وفي الوقت ذاته يكون هناك آلاف من عمال الحفر يعملون على تسوية حافة الدرب الضيق الذي يفضي إلى الصعود إلى تل بييرا، ثم يفضي إلى الهبوط منه من جديد، بحيث يكون ممهدا للنقل إلى أفضل حد ممكن. ولكن لكي يحجب السلطان عن العدو الحشد المفاجئ لهذا العدد الكبير من العاملين، يعز في كل نهار وليل بإطلاق قصف مدفعي رهيب من فوق مدينة غالاتا المحايدة من مدافع الهاون، وهو قصف لا معنى له في حد ذاته، وليس له إلا معنى واحد، هو صرف الانتباه وتغطية رحلة السفن في الجبل والوادي من مياه إلى أخرى. وبينما يكون الأعداء مشغولين ولا يتوقعون هجوما إلا من البر، تتحرك الأخشاب الأسطوانية ذات العدد الذي لا يحصى، وقد أشربت بالزيت والدسم إلى حد بعيد. وعلى هذه الزحافة العملاقة يجري الآن سحب سفينة بعد الأخرى فوق الجبل، وكل سفينة فوق قضيب انزلاجها من قبل أزواج لا تحصى من الثيران، مع المساعدة في الدفع من قبل البحارة. ولا يكاد الليل يحجب كل نظرة حتى يبدأ النقل العجائبي، وتتم أعجوبة العجائب في صمت مثلما يتم كل شيء عظيم، وفي روية واحتراس مثلما يتم كل شيء ينم عن الذكاء، وينتقل أسطول كامل فوق الجبل. على أن الأمر الحاسم في كل العمليات العسكرية الكبرى هو دائما لحظة المفاجأة، وهنا أبلت عبقرية محمد الخصوصية بلاء رائعا، فما من أحد يحس بشيء من مقصده. لو عرفت شعرة في لحيتي شيئا من مقصدي لاقتلعتها، هذا ما قاله هذا الماكر إلى حد العبقرية عن نفسه ذات مرة، وفي نظام كامل إلى أقصى حدود الكمال. وبينما تقصف المدافع الأسوار قصفا كدوي الرعد من باب الصلف والمباهاة، يجري تنفيذ أمره ويتم في هذه الليلة الواحدة، ليلة 22 من نيسان، نقل 70 سفينة من بحر إلى آخر عبر الجبل والوادي وخلال كروم العنب والحقول والغابات. وفي الصباح التالي يعتقد مواطنو بيزنطة أنهم يحلمون. أسطول معاد كأنما حملته أيادي الجن يبحر عليه البيارق وفيه الرجال في قلب خليجهم الذي يحسبون أنه لا سبيل إلى الدنو منه، وما زالوا يفركون عيونهم ولا يفهمون من أين جاءت هذه الأعجوبة. ولكن الأبواق والصنوج والطبول تهلل تحت سورهم الجانبي الذي كان حتى الآن يجد الحماية من قبل الميناء، وبات القرن الذهبي بأسره باستثناء ذلك المجال الضيق المحايد، مجال جالاتا، حيث يكمن الأسطول المسيحي مغلفا في إهابه يعود للسلطان وجيشه من جراء هذه الضربة العبقرية. وبات في وسعه الآن أن يتقدم بقواته على جسر القوارب عنده نحو السور الأضعف، وبذلك يتعرض الجناح الضعيف للتهديد، وتتعرض للتخلخل سلسلة المدافعين التي هي قليلة العدد على أي حال من جراء انتشارها على نطاق أوسع. وها هي ذي القبضة الحديدية يشتد إحكامها على نحو مضطرد الزيادة حول حنجرة الضحية. الغوث الغوث يا أوروبا، وما عاد المحاصرون ينخدعون، فهم يعلمون بعد أن تم الإمساك بهم من الجناح الذي انصدع أيضا أنهم لن يقاوموا وقتا طويلا وراء أسوارهم التي أضر بها إطلاق النار. وهم 8,000 في مواجهة 150,000 إذا لم تأتهم نجدة في أقرب وقت ممكن. ولكن ألم تعد سنيورة البندقية بإرسال سفن؟ وهل يمكن للبابا أن يظل لا مباليا حين يحدق الخطر بآيا صوفيا أروع كنائس الغرب، وهو خطر تحولها إلى مسجد للكفر؟ أو ما زالت أوروبا التي هي أسيرة المشاحنات وتفتت وحدتها غيرة دنيا ذات 100 وجه لا تدرك الخطر الذي يحيق بحضارة الغرب، ويعزي المحاصرون أنفسهم قائلين ربما كان أسطول الإنقاذ جاهزا منذ عهد بعيد، ولا يتردد إلا من جراء الجهل في نصب أشرعته، وربما يكفيهم أن يهز المرء في وعيهم المسؤولية الهائلة المترتبة على هذا التلكؤ القاتل. ولكن كيف السبيل إلى التفاهم مع الأسطول البندقاني؟ فبحر مرمرة مزروع بسفن التركية، أما الانطلاق بالأسطول كله فخليق أن يعني تعريضه للهلاك، كما يعني فضلا عن ذلك إضعاف الدفاع الذي يحسب معه حساب لكل فرد بمقدار بضع مئات من الجند. وهكذا يقرر القوم أن لا يخاطروا إلا بسفينة صغيرة للغاية فيها عدد جد ضئيل من الرجال، وكانوا 12 رجلا على وجه الإجمال. ولو وجدت عدالة في التاريخ لكان لابد لأسمائهم أن تبلغ من الشهرة ما بلغته أسماء أولئك المسافرين في سفينة أرجو، ونحن لا نعرف بالفعل اسما واحدا بعينه تجرأ على العمل البطولي وكانت ترتفع على سفينة القتال القصيرة ذات الصاريتين الراية المعادية، وكانوا 12 رجلا في زي من النوع التركي بالعمامة أو الطربوش لكي لا يثير انتباها. وفي 3 أيار ترخى سلسلة الحاجز في منتصف الليل في الميناء من دون جلبة، وبضربات مجاذيف مكتومة ينزلق القارب الصغير خارجا في حماية الظلام. وإذا الشيء العجيب يحدث، ومن دون أن يتم تمييز السفينة الضئيلة للغاية، تعبر مضيق الدردنيل إلى أن تبلغ بحر إيجا. ويكون فرط الجرأة دائما هو الذي يشل الخصم. لقد فكر محمد في كل شيء إلا في هذا الذي لا يمكن تصوره، وهو أن تجرؤ سفينة مفردة فيها 12 بطلا على رحلة كهذه، تضاهي رحلة المسافرين على سفينة أرجو في وسط أسطولة. ولكن يا لها من خيبة أمل مأساوية، ما من شراع بندقاني يرسل ضوءه في بحر إيجا، وما من أسطول جاهز للتعبئة. لقد نسوا بيزنطة جميعا، البندقية والبابا، وكلهم يهملها، إذ يشغلون بسياسة محدودة الأفق قائمة على صغائر الأمور، الشرف والقسم. وتظل هذه اللحظات المأساوية تتكرر مرة بعد أخرى في التاريخ، إذ لا يستطيع الأمراء والدول أن يكتبوا خصوماتهم التافهة، حيث يكون الحشد الأقصى لكل القوى الموحدة ضروريا لحماية الحضارة الأوروبية، ولا لفترة يسيرة من الزمن. أما جنوة فالأهم عندها أن ترد البندقية إلى الصف الخلفي، وأما البندقية فرد جنوة مرة أخرى إلى الوراء أهم عندها من الاتحاد بضع ساعات لمحاربة العدو المشترك. لقد كان البحر خاويا، ويجذف الشجعان يائسين على مركبهم الذي يضاهي قشرة جوزة من جزيرة إلى جزيرة، ولكن الموانئ محتلة من قبل العدو في كل مكان، وما من سفينة صديقة تجرؤ بعد على دخول منطقة الحرب. فما العمل الآن؟ لقد انتاب بعض الرجال 12 اليأس بحق، ففيما الرجوع إلى القسطنطينية واجتياز الطريق الخطير مرة أخرى؟ أما الأمل فليس في وسعهم أن يأتوا به، وربما كانت المدينة سقطت. وعلى كل حال فإن ما ينتظرهم حين يعودون هو الأسر أو الموت، ولكن الأكثرية تقرر العودة مع ذلك، والأبطال رائعون دائما، وهم الذين لا يعرفهم أحد. لقد أسندت إليهم مهمة وعليهم أن يؤدوها، لقد أرسلوا برسالة ولابد لهم أن يعودوا بها، وإن كانت الرسالة الأكثر إثارة للانقباض والكآبة على الإطلاق. وهكذا تجرؤ هذه السفينة الضئيلة وحدها على سلوك طريق العودة مرة أخرى عبر الدردنيل وبحر مرمرة والأسطول المعادي. وفي 23 من أيار، أي بعد 20 يوما من رحلة الذهاب، وكان القوم في القسطنطينية قد سلموا منذ عهد بعيد بضياع المركب، وما عاد أحد يفكر في الرسالة أو في العودة، هنالك يهز الرايات فجأة من الأسوار بعض الحرس، إذ تتوجه سفينة صغيرة بضربات مجاذيف حادة نحو القرن الذهبي. وحين يعلم الأتراك الآن من جراء التهليل الراعد للمحاصرين وقد انتابتهم الدهشة، أن هذه السفينة الصغيرة ذات الصاريتين التي مخرت عباب مياههم بطريقة وقحة وهي ترفع العلم التركي، هي سفينة معادية ينطلقون بزوارقهم من كل حدب وصوب ليمسكوا بها قبل أن تبلغ الميناء الذي يحميها بقليل. وتظل بيزنطة لحظة من الزمن تهتز بألاف من صرخات التهليل بالأمل السعيد أن تكون أوروبا قد تذكرتهم، ولم ترسل تلك السفن مقدما إلا لتكون رسالة منها. وفي المساء فحسب تنتشر الحقيقة المنطوية على شر مستطير. لقد نسيت المسيحية بيزنطة، والمحاصرون يظلون وحدهم، لقد ضاعوا إذا لم ينقذوا أنفسهم بأنفسهم. الليلة التي تسبق العاصفة. وبعد 6 أسابيع من الاشتباكات اليومية تقريبا ينفد صبر السلطان. لقد أتلفت مدافعه الأسوار في كثير من المواضع، ولكن كل الهجمات العاصفة التي يأمر بها كانت تصد حتى الآن صدا دمويا، وبالنسبة لقائد عسكري لا يبقى هناك إلا إمكانيتان بعد، فإما أن يتخلى عن الحصار وإما أن يبدأ بعد الهجمات المتفرقة التي لا حصر لها بالزحف العاصف الحاسم، فيستدعي محمد بشواته لمجلس حربي وتنتصر إرادته الجامحة على كل الهواجس، ويتخذ القرار بأن تكون العاصفة الكبيرة الحاسمة في 29 من أيار. وبالتصميم المألوف يستكمل السلطان استعداداته، وتتخذ الترتيبات من أجل يوم احتفالي، إذ يترتب على 150,000 رجل من أولهم إلى آخرهم أن يؤدوا جميعا الطقوس الاحتفالية التي يفرضها الإسلام: غسل الأعضاء السبع، والصلاة الجامعة 3 مرات في اليوم، وما يظل متوافرا من البارود والقذائف يؤتى به من أجل هجوم بالمدفعية مفتعل ليجعل المدينة ناضجة للعاصفة، ويتم توزيع القوات المتفرقة من أجل الهجوم كل على حدة. ولم يكن محمد يتيح لنفسه ساعة راحة من الصباح الباكر إلى الليل، ومن القرن الذهبي إلى بحر مرمرة وعلى طول المعسكر الهائل بأكمله، يركب جواده متنقلا من خيمة إلى أخرى، يشجع القادة في كل مكان بشخصه، ويبث نيران الحماسة في الجند، غير أنه يعرف بحكم كونه عالما متضلعا بأمور النفس أفضل الطرق لإضرام نار الرغبة في القتال في النفوس 150,000 إلى أقصى الحدود. وهكذا يبذل وعدا رهيبا يقسم على إنجازه بشرفه وبغير شرفه على أكمل وجه، وهذا الوعد يؤذن به على قرع الطبول والأبواق مناده في كل اتجاهات الريح: إن محمدا يقسم باسم الله وباسم محمد وباسم 4,000 نبي، ويقسم بروح والده السلطان مراد وبرؤوس أولاده وبسيفه أن سيتاح لقواته بعد الإغارة على المدينة حق غير محدود في النهب مدة 3 أيام، وسوف يعود إلى الجنود المضفرين كل ما يوجد داخل هذه الأسوار من متاع منزلي وزينة وحلي وعملات وكنوز ورجال ونساء وأطفال، وهو نفسه يتخلى عن كل حصة إلا شرف فتحه هذا الحصن الأخير في دولة الروم الشرقية. ويتقبل الجند هذا الإعلان الوحشي بتهليل جنوني، ويطغى الدوي الصاخب التهليل وصراخ الله الله المستعير كعاصفة لينتقل إلى المدينة المروعة يجمع يجمع، وتتحول الكلمة إلى صرخة ميدانية وتقرقر مع قرع الطبول وتهدر مع الصونج والطبول، وفي الليل يتحول المعسكر إلى بحر من النور الاحتفالي، ويرى المحاصرون من أسوارهم وقد أخذتهم الرعدة كيف تتقد أعداد لا تحصى من الأضواء والمشاعل في السهل وعلى الروابي، وكيف يحتفل الأعداء بالنصر قبل النصر بالأبواق والمزامير والطبول والدفوف. إنه شيء يضاهي الطقوس الصاخبة القاسية عند كهنة الوطنيين قبل تقديم القرابين. ولكن فجأة وفي منتصف الليل تنطفئ بأمر محمد بضربة واحدة كل الأنوار، وعلى غير توقع ينتهي هذا الطنين الحار الذي يأتلف من آلاف الأصوات. ولكن هذا الإخلاد المفاجئ إلى الصمت، هذا الظلام الجاثم يبعث الانقباض والكآبة بما فيه من تصميم متوعد في نفوس أولئك الذين يصيحون السمع وهم مشوشون، على نحو أكثر إثارة للرهبة من التهليل الجنوني في غمرة النور الصاخب. القداس الأخير في آيا صوفيا. ولا يحتاج المحاصرون إلى مستطلعين ولاجئين إلى العدو لكي يعرفوا ما ينتظرهم، إنهم يعرفون أن قد صار الأمر بالهجوم العاصف. وكان الشعور بالالتزام بواجب هائل وخطر كبير يجثم على صدورهم كسحابة تنذر بعاصفة فوق المدينة بأسرها، ويتجمع السكان الذين كانت تمزقهم في العادة الانقسامات والنزاع الديني في هذه الساعات الأخيرة، ومن شأن الحالات القصوى من المحن أن تحقق هي قبل سواها مسرحيات الوحدة الدنيوية التي لا تضاهى. ولكي يكون في انتظار الناس جميعا ما يترتب عليهم أن يدافعوا عنه من العقيدة والماضي العظيم والحضارة المشتركة، يأمر الباسيلوس بإقامة طقس مؤثر، وبناء على أمره يجتمع الشعب كله من الأرثوذكس والكاثوليك والكهنة ورجال الدنيا والأطفال والشيوخ في موكب واحد، وما من أحد يجوز له أو يريد أن يظل في البيت، ويصطفون ويغنون في خشوع وتقوى من أغنى أغنيائهم إلى أفقر فقرائهم نشيد الابتهال في الموكب الاحتفالي الذي يطوف في داخل المدينة أولا، ثم بالأسوار الخارجية أيضا، وتستخرج من الكنائس الأيقونات المقدسة والآثار التذكارية وتحمل في المقدمة، وحيثما توجد ثغرة في السور يعلقون إحدى صور القديسين لكي تصد غارة الكفار على نحو أفضل مما تفعله الأسلحة الدنيوية. وفي الوقت ذاته يجمع الإمبراطور قسطنطين حوله الشيوخ والأعيان والنبلاء والقادة ليبث نار الحماسة في شجاعتهم بكلمة أخيرة، والحق أنه لا يستطيع أن يعدهم بغنيمة لا تقدر مثل ما يعد محمد، غير أنه يصف لهم الشرف الذي يحظون به في سبيل المسيحية والعالم الغربي بأسره إذا ما صدوا هذه الغارة الأخيرة الحاسمة والخطر، والخطر إذا ما سقطوا أمام أولئك الذين يحرقون ويقتلون. فمحمد وقسطنطين يعرفان كلاهما أن هذا اليوم يحسم المصير على مدى قرون من التاريخ. ثم يبدأ المشهد الأخير، وهو أحد المشاهد الأعمق تأثيرا في أوروبا. إنها حالة وجد لا تنسى من حالات الهلاك والانهيار. ففي آيا صوفيا التي كانت في تلك الأيام ما تزال أروع الكاتدرائيات في العالم، والتي غودرت منذ ذلك اليوم، يوم التآخي بين الكنيستين من قبل المؤمن ومن قبل غيره، يجتمع المحكوم عليهم بالموت، ويلتف حول القيصر رجال البلاط كله، والنبلاء والكهنة اليونان والرومان والجند والبحارة من أهل جنوى والبندقية، وكلهم بأسلحتهم وعتادهم، ووراءهم يجثو بصمت وخشوع ألوف مؤلفة من الظلال التي تغمغم الشعب الراكع والمنفعل من الخوف والهموم، وشموع التي تصارع قناطر القباب المتدلية جاهدة تضيء هذا الجمهور الراكع بروح واحد في صلاته كأنه جسد واحد. إنه روح بيزنطة التي يجأر هنا إلى الله بالدعاء. أما البطريرك فيرفع الآن عقيرته بقوة يستحث الناس، وتجيبه الجوقات بالغناء، ومرة أخرى يصدح الصوت المقدس الخالد، صوت الغرب والموسيقى في هذه القاع، ثم يتقدم واحد بعد آخر، وأولهم الإمبراطور من الهيكل ليتلقى تعزية الإيمان. وتتجاوب في أرجاء القاعة العملاقة الأصوات، فيكون صداحها حادا ثاقبا يوشك أن يبلغ أقواس القباب وحرقة الدعاء الذي لا ينقطع. لقد بدأ القداس الأخير، قداس موت دولة الروم الشرقية، إذ كانت هذه هي المرة الأخيرة التي عيشت فيها العقيدة المسيحية في كاتدرائية جاستنيان. وبعد هذا الطقس الذي يهز النفوس، لا يعود الإمبراطور إلى قصره إلا مرة واحدة أخرى بصورة عابرة، ليرجو من كل مرؤوسه وخدمه الصفح عن كل ظلم ارتكبه بحقهم في أي يوم من الأيام، ثم يلقي بنفسه على جواده ويركب مثلما فعل على وجه الدقة محمد خصمه العظيم في الساعة ذاتها على طول الأسوار من إحدى نهاياتها إلى الأخرى، يبث نار الحماسة في الجند. وكان الليل قد أرخى سدوله منذ وقت طويل، وما عاد صوت يرتفع ولا سلاح يصلصل، ولكن الآلاف ينتظرون النهار والموت، وقد استثيرت نفوسهم داخل الأسوار. كيرا كابورتا، الباب المنسي. وفي الساعة الواحدة صباحا يعطي السلطان إشارة الهجوم، وتنشر الراية عملاقة وبصرخة واحدة: الله الله الله. ينقض 100,000 من البشر بالأسلحة والسلالم والحبال والكلاليب على الأسوار، بينما تدوي في الوقت ذاته كل الطبول وتهدر كل الأبواق، وتتحد الطبول الكبيرة والصنوج والمزامير بدويها الحاد مع الصرخات البشرية ورعود المدافع لتشكل إعصارا واحدا. وفي البداية كان يزج بالقوات غير المدربة، وهي قوات الباش بزق عند الأسوار، إذ كانت أجسادها نصف العارية لا تفيد في خطة هجوم السلطان إلا من حيث كونها مصدات إعاقة يقصد بها إرهاق العدو وإضعافه قبل أن تجري تعبئة نواة القوة للعاصفة الحاسمة. وبمئة سلم يعدو في الظلام أولئك الذين يقذف بهم إلى الأمام نحو الأسوار، ويتسلقون نحو السور المسنن فيطرحون نحو الأسفل، ويعودون إلى الاقتحام العاصف من جديد ومن جديد دائما، إذ لا يوجد لديهم طريق عودة، فوراءهم وهم المادة البشرية غير ذات القيمة المخصصة لمجرد التضحية توجد قوات النواة التي ما تفتأ تدفع بهم إلى الأمام مرة بعد أخرى إلى الموت المحقق تقريبا. وما زال المدافعون يحتفظون باليد العليا، إذ لا تستطيع السهام والحجارة التي لا تحصى أن تنال من دروعهم ذات الشباك المعدنية، غير أن خطرهم الحقيقي، وهذا ما قدره محمد على وجهه الصحيح، هو أن يصابوا بالإرهاق. ولما كان أهل الأسوار يقاتلون القوات الخفيفة التي ما تفتأ تتقدم مرة بعد أخرى على نحو متواصل وهم في العتاد الثقيل، ويقفزون على الدوام من أحد مواضع الهجوم إلى موضع آخر، فقد كانوا يستنفدون جزءا غير قليل من طاقتهم في هذا الدفاع الذي يفرض عليهم. وحين تتقدم الآن وكان الصباح قد أخذ ينبلج بعد صراع دام ساعتين، قوة الزحف الصاعق الثانية وهم الأناضوليون، يكون القتال قد غدا أكثر خطورة، لأن هؤلاء الأناضوليين محاربون منظمون أولو تدريب حسن، ويتمنطقون على النحو ذاته بدروع من الشبكات المعدنية، وهم فوق ذلك مستريحون كل الاستراحة في أغلبيتهم، بينما يضطر المدافعون إلى حماية هذا الموضع حينا والموضع الآخر حينا آخر من الاقتحام. ولكن ما زال المهاجمون يردون على أعقابهم في كل مكان، ويضطر السلطان إلى الزج بآخر احتياطاته وهم الانكشارية، وهي القوة النواة وطليعة الجيش العثماني، ويضع شخصه في مقدمة الفتيان 12,000 من الجند المختارين، وهم أفضل من تعرف أوروبا في تلك الأيام، وبصرخة واحدة يلقون بأنفسهم على الخصم المستنفد القوى. وكان قد آن الأوان لكي تقرع الأجراس كلها في المدينة لتستصرخ آخر القادرين على القتال ولو بصورة جزئية للمجيء إلى الأسوار، ولكي يستحضر البحارة من السفن، إذ يبدأ الآن القتال الحقيقي الحاسم. وكان من المصائب الكبرى التي حلت بالمدافعين أن ضربة بحجر تصيب قائد قوة الجنويين الجسور كوندوتيري جوستونياتي، الذي يصاب إصابة فادحة ويجر إلى السفن، ويؤدي سقوطه لحظة من الزمان إلى إصابة قوة المدافعين بالترنح. ولكن ها هو ذا الإمبراطور نفسه يقبل عليهم ليحول دون الاختراق الوشيك، وينجحون مرة أخرى في الإطاحة بسلالم الاقتحام، تصميم يواجه تصميما آخر، وتبدو بيزنطة وكأنها أنقذت مدة تكفي لالتقاط نفس. لقد انتصرت ذروة المحنة على أشد أشكال الهجوم ضراوة وجموحا. هنالك يفصل في المسألة حادث عرضي مأساوي، ثانية من تلك الثواني المنطوية على السر، على نحو ما يخرج التاريخ أحيانا في قراراته التي لا يسبر غورها، إذ يقرر مصير بيزنطة بضربة واحدة. لقد حدث شيء ليس بالمحتمل البتة، إذ تغلغل من إحدى الثغرات الكثيرة في الأسوار الخارجية، غير بعيد من وضع الهجوم الحقيقي، بعض الأتراك. أما الأسوار الداخلية فلا يجرؤون عليها، ولكن حين يتيهون وقد استحوذ عليهم الفضول من دون خطة بين سور المدينة الأول وسورها الثاني، يكتشفون أن أحد الأبواب الصغرى في سور المدينة الداخلي، وهو ما يسمى كيركا بورتا، قد ترك مفتوحا من جراء سهو بصر غير مفهوم، على أنه ليس في حد ذاته سوى باب صغير يخصص للمشاة في أوقات السلم، وخلال تلك الساعات التي تكون فيها الأبواب الكبرى ما تزال مغلقة، وذلك على وجه الخصوص لأنها لا تنطوي على أهمية عسكرية. نسي القوم في غمرة الانفعال العام في الليلة الأخيرة على ما يبدو وجود هذا الباب، وكان من بواعث اندهاش الانكشارية أنهم يجدون الآن هذا الباب في وسط الصحن المستغلق الجامد مفتوحا لهم على نحو مريح. وفي البداية يتكهنون بخدعة حربية، إذ يبدو لهم بعيدا عن الرجحان للغاية ذلك العبث المتمثل في أنه بينما تهوي في العادة أمام كل خرق وكل ثغرة وكل باب من أبواب الحصن آلاف الجثث وتتراكم كالأبراج، كما يتساقط الزيت المشتعل والسهام، ينفتح هنا الباب، باب كيراكا بورتا، في سلام كسلام أيام الأحد، مفضيا إلى قلب المدينة. وعلى كل حال فهم يصيحون طالبين الدعم، ومن دون أي مقاومة على الإطلاق تنطلق من هذا الباب ثلة كاملة إلى داخل المدينة، لتغير على المدافعين عن السور الخارجي الذي لا علم لهم بشيء على نحو مفاجئ من وراء ظهورهم. ويلاحظ بعض المحاربين وجود الأتراك وراء صفوفهم، وعلى نحو ينم عن طامة كبرى ترتفع تلك الصرخة التي هي في كل معركة أكثر فتكا من كل المدافع، إنها صرخة الشائعة الكاذبة: لقد أخذت المدينة. ويتابع الأتراك الآن هذا بتهليل عال وأعلى: لقد أخذت المدينة. وهذه الصرخة تحطم كل المقاومة. أما قوات المرتزقة التي تعتقد أنها تعرضت للخيانة فتغادر مواقعها لتنقذ نفسها باللجوء في الوقت المناسب إلى الميناء وإلى السفن. وعبثا يرمي قسطنطين بنفسه مع بعض خلصائه في وجه المتغلغلين، فيسقط من دون أن يعرف قتيلا في وسط الزحام والهرج والمرج. ولن يستطيع القوم إلا في اليوم التالي أن يقرروا في وسط كومة من الجثث، وعن طريق الحذائين الأرجوانيين المزدانين بنسر ذهبي، أن آخر إمبراطور لدولة الرومان الشرقية فقد حياته على نحو مشرف مع دولته. لقد فصلت في تاريخ العالم ذرة هباء من المصادفة، هي باب كيراكا بورتا، الباب المنسي. الصليب يهوي. وفي بعض الأحيان يعبث التاريخ بالأرقام، لأن نهب بيزنطة يبدأ على وجه الدقة بعد 1000 عام من نهب روما على أيدي الفاندال، على نحو يذكره التاريخ. ويفي محمد المنتصر بوعده بارا بقسمه، ومن دون تمييز يدع لمحاربيه المنازل والقصور والكنائس والأديرة والرجال والنساء والأطفال غنيمة لهم بعد المجزرة الأولى. ومثل شياطين الجحيم ينطلق الآلاف في الحارات والأزقة، يستبق كل منهم الآخر، وتنطلق العاصفة الأولى ضد الكنائس، فهناك تتوهج الأواني الذهبية وتلتمع الجواهر، ولكن كانوا كلما اقتحموا منزلا رفعوا راياتهم أمامه لكي يعلم القادمون من بعدهم أن الغنيمة محجوزة، وهذه الغنيمة لا تتألف من مجرد حجارة كريمة وأقمشة ومال ومتاع منقول، بل النساء أيضا سلعة للسراي، والرجال والأطفال لسوق العبيد، ويتم إخراج الأشقياء المنكودين الذين لجأوا إلى الكنيسة بالصياط قطعانا بأسرها. أما الشيوخ الذين هم أكلة للطعام لا يحتاج إليهم وعبء لا يمكن بيعه فيقتلون، وأما الشباب فيحزمون في حزم كما تحزم الماشية ويجرون. وفي تزامن مع النهب تثور ثائرة التدمير، وما تركه الصليبيون عند نهبهم الذي ربما كان لا يقل رهبة عن هذا. من الآثار التذكارية المقدسة القيمة والأعمال الفنية باقيا يحطم من قبل المنتصرين الذين يجن جنونهم ويمزق إربا وتقطع أوصاله، وأما الصور النفيسة فيتم إتلافها، وأما التماثيل الأكثر روعة فتحطم بالمطارق، وأما الكتب التي كانت مقدرا لها أن تحفظ فيها حكمة القرون والثروة الخالدة للفكر والأدب الإغريقيين إلى الأبد فتحرق أو ترمى بازدراء. ولن تعلم البشرية أبدا علما كاملا أي وبال خرج في ساعة القدر تلك من خلال هذا الباب المفتوح، باب كيركا بورتا. ومقدار ما ضاع على عالم الفكر أثناء عمليات نهب روما والإسكندرية وبيزنطة. ولا يدخل محمد المدينة المفتوحة إلا بعد ظهر يوم النصر الكبير، إذ تكون المذابح قد انتهت، ويركب جواده الفخم مزهوا جادا مارا بمشاهد النهب الوحشية من دون أن يحول بصره، ويظل وفيا لعهده ألا يكدر على الجند الذين ظفروا له بالنصر عملهم الرهيب، غير أن طريقه الأول لا يتجه نحو الكسب إذ ظفر بكل شيء، بل ينطلق على جواده مزهوا إلى الكاتدرائية، إلى هامة بيزنطة المشرقة. لقد لبث أكثر من 50 يوما يطل ببصره من خيامه على القبة المشرقة التي لا يمكن بلوغها، قبة آيا صوفيا هذه، في شوق. الآن بات من حقه أن يجتاز بابها البرونزي، ولكن محمدا يلجمه نفاد صبره مرة أخرى، فهو لا يريد أولا أن يحمد الله قبل أن يدشن هذه الكنيسة له إلى أبد الآبدين. وفي خشوع وتواضع ينزل السلطان عن جواده ويحني هامته انحناءة عميقة على الأرض في صلاته، ثم يتناول حفنة من التراب وينثرها على رأسه ليتذكر أنه هو نفسه من البشر الفانين، ولكي لا يتعاظم بانتصاره. والآن فحسب، وبعد أن أظهر السلطان لربه خشوعه وخضوعه، ينهض قائما ويدخل بصفته أول عبد من عباد الله كاتدرائية جاستنيان، كنيسة الحكمة المقدسة، كنيسة آيا صوفيا. ويتأمل السلطان الدار الرائعة بفضول وتأثر، ويشاهد القناطر التي تلتمع بالمرمر والموزاييك والأقواس الدقيقة اللطيفة التي تبرز من الظلمة إلى النور، ويشعر أن هذا الصرح المنيف الشامخ إلى أقصى الحدود لا يعود إليه بل إلى ربه، وعلى الفور يأمر باستدعاء إمام يرتقي المنبر ويعلن عن عقيدة محمد. وبينما يولي البادي شاه وجهه شطر مكة ينطلق بالدعاء الأول لله رب العالمين في هذه الكاتدرائية المسيحية، ومنذ اليوم التالي يتلقى العمال التكليف بإبعاد كل رموز العقيدة السابقة، وتنتزع المذابح وتغطى بالملاط قطع الموزاييك الدينية، ويهوي الصليب الذي كان يرتفع عاليا فوق آيا صوفيا ناشرا ذراعيه 1000 عام ليحيط بكل آلام المعمورة في صوت مكتوم وجلبة إلى الأرض، ويدوي صوت الحجر عاليا في أرجاء الكنيسة ويتخطاها إلى مدى بعيد. فمن هذا الهوي يرتجف الغرب بأسره، ويتردد انعكاس الخبر مفزعا في روما وفي جنوى وفي البندقية، وينساب كالرعد المنذر منتقلا إلى فرنسا وإلى ألمانيا، وتدرك أوروبا وقد انتابتها رعدة أنه بسبب عدم مبالاتها الحاملة انهالت من خلال الباب المنسي المنطوي على الطامة قوة مدمرة كقوة القدر، سوف تظل قرونا تغل طاقاتها وتشلها، ولكن للأسف لا ترد لحظة ضائعة لا في التاريخ ولا في حياة البشر، ولا يستطيع ألف عام أن يستعيد ما فوتته ساعة واحدة.